العراق الحرة.
الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. سيداتي سادتي سعدت أوقاتكم بكل خير، هذا نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك وأسرة إذاعة العراق الحر، نرحب بكم في هذه الفترة من بثنا، وبداية أدعوكم إلى استوديو الأخبار والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الاثنين أنه سيشارك في اجتماع سياسي رباعي في تركيا الخميس لمتابعة المشاورات المتعلقة بتسوية الأزمة السورية العراقية. وصرح موسى بأن الاجتماع الذي ترعاه تركيا يستهدف تهدئة الأمور ودعم الحركة نحو الحوار بين العراق وسوريا بحسب تعبيره. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ذكر في وقت سابق الاثنين أن بغداد تفضل احتواء الموقف مع دمشق عن طريق الحوار، وأضاف في تصريحات بثتها فرانس بريس أن وفدا سيشارك في اجتماع في أنقرة الثلاثاء لتقديم أدلة وإثباتات بحسب تعبيره. ذكرت وزارة الكهرباء العراقية الاثنين أن العراق سينظم مؤتمرا لشركات الكهرباء الدولية في 26 من أيلول لتوضيح ومناقشة خططه لمشاريع الكهرباء حتى عام 2012. وجاء في نبأ بثته رويترز نقلا عن بيان لوزارة الكهرباء أن المؤتمر سينعقد على مدى يوم واحد في أربيل. وذكر البيان أن من بين أهداف المؤتمر تحديد مواقع مختارة بحسب خططها لبناء طاقة توليد جديدة وإلقاء نظرة عامة على محطات الكهرباء التي سيتم طرح بنائها في مناقصات في عام 2010. أعلن في أنقرة الاثنين أن الرئيس السوري بشار الأسد سيقوم بزيارة إلى تركيا الأربعاء يجري خلالها محادثات مع نظيره التركي عبد الله جل. وقال السفير السوري في تركيا نضال قبلان في تصريحات بثتها فرانس بريس إن عملية السلام محور أساسي في المحادثات. كما نقل عنه القول إن المحادثات السورية التركية سوف تتناول أيضا تلطيف الأجواء في المنطقة بحسب تعبيره. أعلن الاثنين أن محادثات إيران مع القوى العالمية ستبدأ في الأول من تشرين الأول المقبل. ففي بروكسل ذكرت ناطقة باسم خافير سولانا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن سولانا سيجري محادثات مع سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين وأنهما اتفقا على الاجتماع في ذلك اليوم، لكنها لم تدلي بتفصيلات أخرى. ويمثل سولانا آل قوى الست وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا في جهود مستمرة منذ فترة لنزع فتيل الخلاف النووي. أما في طهران فقد ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مكان الاجتماع لم يحدد بعد. وفي سياق متصل ذكر مسؤول إيراني رفيع المستوى الاثنين إن بلاده لن تساوم على حقها في أن يكون لها برنامج نووي، ولكن سيكون بمقدور القوى الكبرى إثارة أي أسئلة ترغب في طرحها خلال المحادثات المقبلة. وقال علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية للصحفيين على هامش اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا مجال للمساومة على حقنا السيادي، ولكن بمجرد بدء المناقشات فالكل أحرار في طرح أي أسئلة يرغبون في طرحها، على حد تعبيره. في طهران بدأت الاثنين الجلسة الخامسة في محاكمة الأشخاص المحتجزين بتهمة المشاركة في حركة الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا بأن 6 أشخاص بينهم عبد الله مؤمني أحد قادة الحركة الطلابية سيمثلون الاثنين أمام القضاة. يذكر أن محاكمات المحتجزين بهذه التهمة تجرى منذ بداية آب، وهي تشمل نحو 140 شخصا بينهم متظاهرون ومسؤولون إصلاحيون، إضافة إلى موظفين في السفارتين البريطانية والفرنسية. أعلنت إسرائيل الاثنين الحداد على طيار حربي هو ابن رائد الفضاء الإسرائيلي الذي لقي حتفه في كارثة مكوك الفضاء الأمريكي كولومبيا عام 2003. وأرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات حول عملية سلام الشرق الأوسط لحضور جنازة الطيار عساف رامون. وجاء في نبأ بثته رويترز أن رامون لقي حتفه الأحد فيما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه حادث تدريب عندما اصطدمت طائرته بتلال في الضفة الغربية المحتلة. وكان والده إيلان رامون هو أول رائد فضاء إسرائيلي، وشارك في شبابه كطيار في قصف المفاعل النووي العراقي عام 1981. أعلنت جماعة متشددة تزعم ارتباطها بالقاعدة الاثنين المسؤولية عن إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل الأسبوع الماضي. ونقلت رويترز عن بيان نشر على مواقع إلكترونية يستخدمها متشددون أن سرايا زياد الجراح أطلقت صاروخين من نوع كاتيوشا من منطقة القليلة في الجنوب اللبناني على مستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلة بحسب تعبيره. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع مرة ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا ومرحبا بكم دائما وأنتم برفقتنا وفقرات بث إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرا حول جهود لتحريك واقع المؤسسات الصناعية المعطلة، وتأكيدات في الموصل على ترسيخ الأمن في نينوى بمشاركة الجميع. وفي الربع الأخير من هذه الساعة سنكون مع عادل محمود وعدد جديد من المجلة الثقافية. أما الآن فنتابع معا محاور الملف العراقي والزميلة سميرة علي مندي.
طوال توقيتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: بغداد تفضل الحوار لاحتواء الموقف مع دمشق، ووفد أمني عراقي إلى أنقرة لتقديم الأدلة. إغلاق معتقل بوكا هذا الأسبوع. البحث عن بدائل للطاقة وتعديلات على قانون الاستثمار. أعلنت الحكومة العراقية أنها تفضل احتواء الموقف مع دمشق عن طريق الحوار. وبحسب تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ لوكالة فرانس بريس الأنباء الاثنين، سيشارك وفد أمني عراقي برئاسة وكيل وزير الداخلية في اجتماع أمني يعقد في أنقرة الثلاثاء لتقديم الأدلة والإثباتات التي يملكها العراق عن تفجيرات الأربعاء الدامي التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في 19 من آب الماضي. الدباغ أشار إلى أن الأدلة تشمل اعترافات واتصالات وتمويل ودعم لوجستي من قبل مجموعات مقيمة في سوريا لها علاقة مع تنظيم القاعدة على حد تعبيره. وكانت تركيا بدأت وساطة بين سوريا والعراق لاحتواء الأزمة بعد أن اتهم مسؤولون عراقيون سوريا بإيواء قادة بعثيين عراقيين يقفون وراء التفجيرات. وقام البلدان باستدعاء سفيريهما، وقدمت الحكومة العراقية طلبا رسميا إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في التفجيرات. نواب عراقيون رحبوا بمساعي الحكومة العراقية لاحتواء الأزمة مع سوريا عن طريق الحوار، إذ أكد النائب مصطفى الهيتي عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ضرورة انفتاح العراق على دول الجوار.
إذا كان هنالك أدلة فنية جنائية يستطيع الجانب العراقي أن يقنع بها الجانب السوري كما أريد من الجانب العراقي، يكون في مصلحة الجانب العراقي في هذا الاتجاه. يجب على العراق أن ينفتح إلى دول الجوار ويعزز علاقات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، لأن العراق لا يمكن أن يعيش منعزلا، وكل هذه هي تصب إن شاء الله في مصلحة العراق، على شرط أن يكون الجانب العراقي يقدم مصالحة الاستراتيجية بشكل واضح على الجهوية أو الفئوية أو الحزبية.
من جهته أعرب النائب عبد الباري زيباري عن تفاؤله بوجود حوارات ولقاءات بين المسؤولين العراقيين والسوريين لحل الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية.
نحن نتفائل أن يكون هناك الحوار، أن هذا الحوار يؤدي إلى نتائج إيجابية، وبالتأكيد هذا النهج اللي اتخذت الحكومة العراقية، ولكن بالوقت ذلك على ثقة بأن الحكومة العراقية مصرة على إرجاع الأمن إلى الوضع إلى المواطن العراقي، وهذه اللقاءات هي للوصول إلى هذا الهدف. وأعتقد الحوارات السابقة كان هناك تطورا قد لم يكن بالمستوى المطلوب، ولكن هذه الحوارات المتوالية نتمنى أن تكون خيرا، ولكن هذا ليس على حساب وصول إلى حل نهائي لوضع حد نزيف الدم العراقي. العراقيين مصرين على إيقاف نزيف الدم العراقي مهما كانت الطرق، وبالتأكيد الطرق الدبلوماسية وفق القوانين الدولية هو هذا الحل.
وكشف مسؤول في وزارة الخارجية العراقية لإذاعة العراق الحر عن زيارة المتوقعة لرئيس الوزراء نور المالكي إلى تركيا لمناقشة استراتيجية التعاون في كافة المجالات ومنها الطاقة والاقتصاد والمياه. خالد الأسدي القيادي في حزب الدعوة المقرب من المالكي أكد لإذاعة العراق الحر أن الزيارة تأجلت لأسباب فنية، وأضاف:
هو المقرر كان الزيارة إلى تركيا وإلى مصر ضمن يعني مواعيد سابقا حددت لرئيس الوزراء، ولكن أتصور أن هناك بعض الأعمال والمهام لرئيس مجلس الوزراء، خصوصا وأنه يود هناك جلسة لمجلس الوزراء، فأتصور لأسباب فنية وأسباب إجرائية تم تأجيل هذه الزيارة، وما عندنا علم أنه إلى متى هذا التأجيل، ولكن بحسب ظني أن الأسباب التأجيل فنية.
النائب الأسدي أشار إلى أن موضوع حصة العراق من المياه الإقليمية سيكون من أبرز الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء العراقي خلال هذه الزيارة التي لم تحدد بعد، موضحا في الوقت نفسه أسباب عدم إقرار مجلس النواب العراقي لمشروع قانون خاص بالشراكة الاستراتيجية بين تركيا والعراق.
هو كان هناك قانون من المفترض أن يقرر مجلس النواب لشراكة استراتيجية بين العراق وتركيا في مختلف المجالات، ولكن توقف هذا القانون في مجلس النواب لأسباب تربط بالحصص المائية للعراق، وكان مجلس النواب قد اقترح على الحكومة إدخال موضوع المياه وتحسين حصص المائية للعراق، ووضع ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأتصور أن واحد من أهم الملفات اللي يمكن أن يناقشها رئيس الوزراء في تركيا هو موضوع حصص المالية، خصوصا وأن هناك حالة بيئية سيئة في جنوب العراق نتيجة شحة المياه وملوحتها نتيجة قلة الحصص المائية التي تجي للعراق.
في خضم أزمات الجفاف والوقود التي يعاني منها العراق، بلد النهرين والذهب الأسود، يسعى العراق إلى النهوض بواقعه الزراعي وتوفير بدائل للطاقة. وفي هذا الإطار وافقت الحكومة العراقية على مشروع ستنفذه شركة إماراتية لإنتاج الوقود الحيوي من التمر الفاسد، بحسب بيان لمجلس الوزراء. توقع أن يساهم هذا المشروع في دعم اقتصاد العراق عن طريق تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة النخيل. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن فرعون أحمد حسين مدير الهيئة العامة للنخيل قوله أن شركة الإماراتية ستنتج الإيثانول الحيوي من التمر الذي يعجز المزارعون عن تصديره بسبب تلفه، وستستخدم هذه المادة محليا في بدء الأمر، ومن ثم سيجري تصديرها في مرحلة لاحقة. مدير الهيئة العامة للنخيل أشار إلى تراجع إنتاج التمور، حيث قال إن العراق ينتج 350 ألف طن من التمور سنويا مقارنة مع 900 ألف طن قبل الإطاحة بالنظام العراقي السابق. يذكر أن العراق كان من الدول المصدرة للتمور، لكن المسؤولين العراقيين يؤكدون أن صادراته الحالية هزيلة. وفي سياق متصل بموضوع الاستثمارات في العراق، يرى خبراء ومختصون أن قانون الاستثمار العراقي المشرع في عام 2006 لم يتمكن من جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، وذلك لوجود عدة فقرات تعيق المستثمر، ما دعا الهيئة الوطنية للاستثمار إلى دعوة مجلس النواب للتعجيل بالتصويت على تعديل القانون خلال الفصل التشريعي الحالي. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد وافتنا بمزيد من التوضيح حول هذا القانون وتعديلاته، والتقت بداية برئيس الهيئة سامي رؤوف الأعرجي.
هذا إذا صار يسح لنا المجال لتقبل الاستثمارات الأجنبية والعراقية بشكل أكبر، لأنه فقرات بالقانون الآن تحيل دون ذلك. مثلا تريد مشاريع سكن، مشاريع السكن أنت تريدين 3.5 مليون وحدة سكنية، زين هذه ما ممكن لا بموازنة استثمارية ولا بأي شيء، يعني كلفها قد تكون تقريبا احنا حسبنا الكلف لهذه بحدود ال 200 مليار دولار، مين يجيبها ال 200 مليار دولار؟ لو حسبناها على خلينا نقول أفق متوسط للكلفة بين 50 إلى 60 ألف دولار الوحدة السكنية راح تكون بهالقدر. فإذا إذا مو استثمارات خارجية صعبة، المستثمر الأجنبي حتى يجي لازم بهالحال هذا يتملك الأرض حتى البنوك تقدر تنطيه وتسلفه، لأن كثير من البنوك ما تعطي إذا ما هو يملك الأرض، إذا ما فعل المشروع الاستثماري قائم بدون مشاكل وغيره، وعلى أمل أنه وراء ما يبني الوحدة السكنية هو راح يبيعها بكل الأحوال، ما راح يأخذها وياه، فراح يبيعها للعراقيين. هسه حاليا في الوضع الحالي خلينا 13 ما نقدر نسوي، بالتعديل إن شاء الله قادرين على ذلك.
شلون تشوف الأجواء السياسية لتقبل هذا التعديل؟
أنا بتقديري تعديل قانون الاستثمار 13 مقبول من قبل القوى السياسية جميعا في تقديري في مجلس النواب. لحد الآن لم أسمع أحد ضد هذا، قد يكون عندهم بالتفسير يريد يتوسع، يريد يأخذ بعض الفقرات أكثر أقل، بس بشكل عام ما حد معترض على ضرورة إيجاد تعديل لقانون الاستثمار، لأنه يعني يحتاج إلى تعديل أول. فأني أتوقع أنه إن شاء الله يمشي فيها الفصل التشريعي.
عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمى خليل أكد على ضرورة التعديل لما يحمله القانون الحالي من سلبيات تحد من جذب الاستثمار الأجنبي.
نحن في اللجنة مع تعديلات هذا القانون الحيوي والمهم، لأن الاستثمار هي النافذة لوقوف الاقتصاد العراقي السليم معافى، وهنالك كان مكبلات في هذه القوانين، منها تمليك الأراضي، منها تسهيلات البنكية، منها البيروقراطية السائدة فيها. لذلك اللجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس النواب العراقي حاول بكل جهود أن تخرج هذه اللائحة بصيغة تلائم مع الدستور العراقي والتلائم مع الحالة العراقية الجديدة.
هل تتوقعون أن يعني ستواجه هذه التعديلات أيضا اعتراضات مثل ما حصل عند تشريع القانون؟
تمت القراءة الأولى في مجلس النواب العراقي، وكان هنالك آراء محترمة من سادة أعضاء مجلس النواب العراقي ومن الكتل السياسية، وأبدأ ملاحظاتهم، ونحن في اللجنة تم تصنيف هذه المشروع من المشاريع الأولوية التي يجب أن يعرض على مجلس النواب العراقي لقراءة الثانية ثم الذهاب إلى التصويت.
ويرى الخبير الاقتصادي معتز عبد الحكيم بأن المطلوب ليس فقط تعديل قانون الاستثمار لعام 2006، بل إن الواقع يحتاج إلى عدة تشريعات تسند المستثمرين.
الدول العراقية في مرحلة انتقالية، لا تزال الرؤية الاقتصادية غير متكاملة عندها، يعني لا زالت فلسفة التعاطي مع الملف الاقتصادي في العراق غير واضحة في المعالم، ولا توجد أصلا فلسفة اقتصادية في العراق. البنك المركزي لديه سياسة، مجلس الوزراء العراقي لديه سياسة، اللجنة المالية في البرلمان العراقي لديها سياسة، وكذلك بقية الوزارات العراقية، لا توجد هناك خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالاقتصاد العراقي. طبعا هو ليس فقط القانون الاستثمار، يجب أن تكون هناك إصلاحات تخص المصارف، يعني عندما يدخل رأس المال يجب أن يكون القانون واضح للتعامل مع رأس المال في مجال الإصلاحات الجمركية، في مجال الإصلاحات المصارف العراقية، في مجال التعاطي مع الملكية، فهي أمور متكاملة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
We'll be right back.
من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى فقرات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. تواصل القوات الأمريكية نقل سجناء العراقيين في معتقل بوكا الذي يقع في جنوب العراق إلى معتقل كروبر قرب بغداد في خطوة لإغلاق المعتقل بشكل نهائي، وذلك وفقا للاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة. كريم السياب مستشار قوة المهام 134 المسؤولة عن إدارة شؤون المعتقلين لدى القوات الأمريكية في العراق أكد في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أن معتقل بوكا سيتم إغلاقه في 16 من الشهر الجاري أيلول.
نعم، القوات الأمريكية ستغلق معتقل بوكا في الأيام القليلة القادمة وبالأخص يوم 16 من هذا الشهر. حاليا يوجد في معتقل بوكا 180 معتقل عراقي، سينقل هؤلاء المعتقلين إلى معتقل كرابر، بقاهم في معتقل كرابر أو نقل قسم منهم إلى معتقل التاجي.
السياب أوضح أن قاعدة بوكا ستبقى تحت إدارة القوات الأمريكية بعد إغلاق المعتقل، وسيحدد مستقبلها بين الحكومتين العراقية والأمريكية. وأضاف قائلا:
أحب أذكر أنه بالنسبة لبوكا سيغلق معتقل بوكا وليست قاعدة بوكا. بالنسبة لقاعدة بوكا الموجودة في جنوب العراق في مدينة أم قصر، سيحدد مستقبل هذه القاعدة ما بين الحكومتين العراقية والأمريكية. أما كمعتقل سيغلق المعتقل نهائيا وليس تحويله للحكومة العراقية. أي بعد يوم 17 من هذا الشهر ليس هناك شيء بما يسمى معتقل بوكا، وتبقى فقط لدينا معتقل كرابر قرب مطار بغداد الدولي ومعتقل التاجي. بالنسبة لمعتقل التاجي سيحول إلى عهدة الحكومة العراقية في الشهر الأول من العام المقبل، أما بالنسبة لمعتقل كرابر فسيحول إلى عهدة الحكومة العراقية في الشهر الثامن من العام المقبل.
كريم السياب أضاف أن عدد السجناء الباقين في معتقل بوكا يصل إلى 180 معتقل سيوزعون على معتقلي كروبر والتاجي، فيما تواصل لجان قضائية عراقية وأمريكية التحقيق في ملفاتهم للبت فيها.
حاليا الموجودين في معتقل بوكا هم 180 معتقل، سيحولون جميعهم إلى معتقل كرابر، وآخر معتقل سينتقل من بوكا هو يوم 16 بالشهر إلى معتقل كرابر. وكما ذكرت مسبقا هناك لجان عراقية باسم الحكومة العراقية وباسم القضاء العراقي تعمل جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية لدراسة حالات جميع المعتقلين المتواجدين في عهدة القوات الأمريكية بالعراق. فالذين لا توجد هناك أدلة كافية لإدانتهم فهذا يرجع للقضاء العراقي، فإما إصدار مذكرة باحتجازهم أو إطلاق سراحهم. أحب بعد الاتفاق بتوقيع الاتفاقية الأمريكية العراقية أنه للقوات الأمريكية لديهم خيارين فقط، إما إطلاق سراح المعتقلين أو إبقائهم بأوامر قبض عراقية.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وأغنية للفنان هيثم يوسف.
حبيبي ما اقدر انسى والله اتحمل بليا حبيبي ما اقدر انسى والله اتحمل بليا عمري انقضى بس اطلب رضا صبري خلاص وانا نلقى
جدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تتجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا ومرحبا بكم دائما وأنتم برفقتنا وفقرات بث إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرا حول جهود لتحريك واقع المؤسسات الصناعية المعطلة، وتأكيدات في الموصل على ترسيخ الأمن في نينوى بمشاركة الجميع. وفي الربع الأخير من هذه الساعة سنكون مع عادل محمود وعدد جديد من المجلة الثقافية. أعزائي المستمعين، تضافرت بعد أحداث الحرب عام 2003 عوامل متعددة على إيقاف عجلة الإنتاج لأغلب المعامل والمنشآت الصناعية العراقية، ما دعا وزارة الصناعة وأطرافا معنية إلى التفكير بخطوات لإعادة الحياة إلى بعض تلك المنشآت بتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن حث الجامعات والمراكز البحثية على المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية، محاور تناولتها ندوة مختصة نتعرف عليها في هذا التقرير.
ما تزال معظم كبريات شركات وزارة الصناعة والمعادن متوقفة عن العمل بشكل شبه كلي إن لم نقل كلي جراء ما أصابها من نهب وتخريب إبان أحداث نيسان 2003 وما أعقبها من إهمال بسبب عدم امتلاك الوزارة الأموال اللازمة للنهوض بواقع تلك الشركات. اليوم تحاول وزارة الصناعة تغيير هذا الواقع من خلال تبنيها مبدأ الانفتاح على الجامعات والمؤسسات البحثية وإشراك القطاع خاص، وهو ما جاءت به الندوة النقاشية الموسعة التي أقامتها الوزارة صباح الاثنين ببغداد بمشاركة حشد من الأكاديميين والصناعيين ومستثمر القطاع الخاص العراقي، حيث يوضح مستشار الوزارة منقذ عبد الجبار أن هذه الندوة ستكون الخطوة الأولى للتواصل الدائم مع الأكاديميين والقطاع الخاص.
احنا بعد شهرين نلتقي، فخلي أول اللقاء نسوي جرد لما أنجزناه خلال هذه الفترة حتى يكون هناك تواصل وهناك مراقبة لما قدمنا. يعني أريد خلال الفترة نعمل سوية مع الجامعات مع القطاع الخاص.
الأكاديميون من جانبهم قدموا عدة أوراق بحثية خلال الندوة تناولت أبرز المعوقات القائمة بوجه مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لعل في مقدمتها مسألة فقدان الثقة بينهما، وهو ما تناولته الورقة البحثية التي تقدم بها الأكاديمي الدكتور عبد الستار البياتي.
هناك معوقات في هذا المجال لا زالت لحد الآن قائمة. أولها موضوع الثقة بين القطاع الخاص والقطاع العام. هناك كثير من القوانين، كثير من المسؤولين يتكلمون عن القطاع الخاص وأعطاء الأهمية في قيادة عملية التنمية والريادة في هذا المجال، لأنه على أرض الواقع لا زالت هذه الإجراءات بعيدة عن تطبيق، لا زال القطاع الخاص بعيد عن يأخذ دوره، ولذلك علينا أن نعزز الثقة من خلال قنوات التواصل وإعطاء الفرصة فعلا للقطاع الخاص.
إلى ذلك دعا عدد من المدراء العامين لشركات وزارة الصناعة والمعادن قيادة الوزارة إلى فتح المجال واسعا أمام الجامعات العراقية لتطلع بإدارة بعض المشاريع الصناعية الاستراتيجية إلى جانب مهامها الأكاديمية. مدير عام شركة ابن سينا الدكتور مؤيد جلهوب:
هذه مشكلة أزلية، آلية التفاعل والتكامل بين الجامعة ومراكز الأبحاث من جانب وبين القطاع الصناعي. الظروف الآن تقتضي أنه هذه المفاصل تتفاعل مع بعضها ووضع المشاريع الاستراتيجية اللي ممكن أن تساهم بها الكوادر البحثية الجامعية مع إمكانيات الصناعية الموجودة بالبلد. يجب أن كل جامعة تأخذ جانب لأحد المشاريع الاستراتيجية الممكن أن تطبقها وتخدم المحافظة اللي هي بيها أو المحافظات القريبة، مثلا الأنبار ممكن أن تتناول خامات السيليكون.
من جهتهم أكد صناعيو ومستثمرو القطاع الخاص العراقي ضرورة أن تنبذ وزارة الصناعة والمعادن في منهاج عملها الفكر الاقتصادي الاشتراكي التقليدي وتتبنى الفكر الاقتصادي الحديث للقطاع الخاص إذا ما أرادت فعليا النهوض بواقع شركاتها. نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين باسم أنطوان:
عبر أكثر من 40 أو 50 عاما تربينا على الفكر الاشتراكي وتقولبنا على هذا الفكر والاعتماد الكلي على دور الدولة. هذه العملية عبر 40 سنة لا يمكن تتغير بليلة وضحاها، يجب أن نقوم بعملية تأهيل الفكر. نحن نوصي لكن في مجال التنفيذ العملي لا نطبق. نفس الجهات التي تعطي التعليمات عند التنفيذ تكون هي المعرقل، لا تستطيع. لذلك من أجل إعادة بناء المجتمع بما يمتلك العراق من عناصر شابة، يجب أن أعتمد على هذه القوى إعادة بناء تفكيرها عبر الجامعات التي تخرج مئات الآلاف سنويا. هذه القوى يجب أن أهيئها وثقفها بفكر القطاع الخاص، بفكر الشراكة، بالمفاهيم الاقتصادية الحديثة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، ناشد قائد عمليات نينوى المواطنين والمسؤولين والأحزاب في المحافظة على أمن جميع مناطق نينوى. المسؤول الأمني أعلن عن القبض عن أحد المخططين لتفجير قرية وردك التي راح ضحيتها العشرات. من جانبه حذر وزير التخطيط علي بابان من الانقسام والتشظي ونتائجه على الوضع الأمني للمحافظة. للمزيد مع مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
في الوقت الذي أعلن فيه قائد عمليات نينوى اللواء الركن حسن كريم خضير اعتقال أحد المخططين للتفجير الذي طال قرية وردك مؤخرا 45 كيلومتر شرق مدينة الموصل، أشار أيضا إلى خطط القوات الأمنية لحفظ أمن هذه المنطقة. خضير بيّن أهمية توحيد جهود جميع الأطراف في نينوى وخاصة السياسية منها، سعيا وراء إقرار الأمن في عموم مناطقها وقراها.
تمكننا من إلقاء القبض على 7 مطلوبين من ضمنهم أحد المخططين لهذه العملية، وحاليا يتم التحقيق معه في قيادة الفرقة الثانية. نحن نسعى جاهدين لعمل مشترك ضمن هذه المناطق من أجل تأمين الناحية الأمنية، ولدينا عمل مستقبلي إن شاء الله سنضمن هذه المناطق، وبنفس الوقت لدينا جهد من قبل اللواء الخامس في هذه المنطقة من ناحية تأمين الطوق الخارجي، بالإضافة إلى التنسيق مع الإخوان العاملين في هذه المنطقة لأجل حمايتها بشكل كامل. ننادي كل الإخوان في المجال السياسي أن يضعون الجانب الأمني نصب أعينهم، ونعاهد كل أهلنا في عموم محافظة نينوى وخصوصا في سهل نينوى في هذه المناطق أن نكون أمناء في تأمين الناحية الأمنية، ولكن التحديات كبيرة كما تعلمون، ومناطق واسعة تحتاج إلى جهد كبير من كل العاملين ضمن المؤسسات الأمنية وخارج المؤسسات الأمنية.
وفي زيارة له للمنطقة أكد وزير التخطيط علي بابان لأهالي قرية وردك المنكوبة أن الحكومة العراقية ستعوضهم عما لحق بهم من أضرار فضلا عن حماية قريتهم.
سنسعى لأن ننقل صوتكم إلى مجلس الوزراء وإلى الحكومة العراقية من أجل تعويض الضحايا وأسرهم، ومن أجل بذل المزيد من الجهود لحفظ أمنكم وحماية أرواحكم، وإن شاء الله الحكومة العراقية لن تتأخر عن إداء الواجب التي هو منوط بها. أعتقد أن هذا الحادث الإجرامي يدفعنا إلى التأكيد على ضرورة بذل الجهود والتعاون المشترك لحفظ أمن هذه المحافظة. الجميع مسؤولون، الحكومة المركزية، حكومة المحافظة، إقليم كردستان، الجميع مطالبون بالعمل معا وسوية للمحافظة على أمن هذه البلدات.
وزير التخطيط دعا أيضا جميع الأطراف والجهات في نينوى إلى بذل الجهود من أجل إعادة لحمتها وإقرار أمنها.
هذا الوضع الاستثنائي في المحافظة لا ينبغي له أن يستمر. هذا الانقسام والتشظي في هذه المحافظة ظاهرة خطيرة ويشكل خطرا على أمن المحافظة وعلى سلامة أبنائها، ولأجل هذا ندعو الجميع إلى بذل المزيد من الجهد لإعادة توحيد المحافظة وإعادة لحمتها لكي تتمكن القوات الأمنية. وأنا عندما أقول القوات الأمنية لا أقصد طيفا معينا، وإنما كل العراقيين، كل أبناء المحافظة يتمكنوا من حفظ أمنها ومن حماية أرواح مواطنيها.
وضمن سلسلة الاعتداءات والتفجيرات التي طالت عددا من قرى وبلدات نينوى مؤخرا، فقد شهدت قرية وردك ذات الأغلبية الكردية تفجيرا بعجلة مفخخة قبل أيام قليلة، خلف قتلى وجرحى فضلا عن دمار العديد من دور القرية. الأهالي أكدوا أن لا مشاكل لديهم مع أي مكونات أو أطراف عراقية أخرى.
قوات الجوية سطروا على محل الحادث بهذا المكان المؤلم الذي رحلنا 20 شهيد و32 جريح و25 بيت مدمرة تدمير كامل، وعدنا تقريبا 27 بيت حاليا نص بنص. رحلنا احنا منطقتنا منطقة آمنة، واحنا ابناء العشائر الكاكية، احنا ما عدنا خلافات لا ويا العرب لا ويا الاكراد لا ويا اي جهة يتمون بعض القضايا.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية التركمانية.
ويميل
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، فرصة لتصفح النشاطات الثقافية وأخبار الثقافة والفنون جمعها لنا عادل محمود بين دفتي المجلة الثقافية، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
دعوة جميلة نتوجه بها إليكم مستمعين الكرام لمصاحبتنا في جولة جديدة بين جار الثقافة العراقية وواحاتها. حلقتنا لهذا اليوم تتضمن محورا عن تطلعات المثقفين العراقيين إلى واقع ثقافي أفضل، وما الذي كانوا ليفعلوه لو كانت مقاليد الأمور الثقافية في أيديهم، وموضوعا عن الفنون التشكيلية، ولقاء مع الكاتب والمترجم علي عبد الأمير صالح، بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة. مرحبا بكم.
أخبار ثقافية.
لا تزال وزارة الثقافة تستقبل مشاركات الأدباء والفنانين في مسابقة وزارة الثقافة للإبداع، حيث يتم إيقاف استلام المشاركات في الأول من شهر تشرين الأول المقبل. ما تزال الاستعدادات جارية في دائرة السينما والمسرح لإقامة مهرجان مسرح الطفل في كانون الأول المقبل، حيث من المؤمل أن تشارك فيه العديد من العروض المسرحية من مختلف المحافظات العراقية، بالإضافة إلى استضافة فرق من خارج العراق لتقديم عروضها. من جهة أخرى، لا تزال النشاطات الثقافية المختلفة تعاني فتورا بسبب أجواء شهر رمضان، حيث من المتوقع أن تنشط الحياة الثقافية مرة أخرى بعد عيد الفطر المبارك، وهو الوقت الذي تم تأجيل كثير من الفعاليات الثقافية إليه.
رمضان الكريم قلوب فرحانة، برمضان الكريم
قلوب فرحانة،
رمضان الكريم
قلوب فرحانة،
رمضان الكريم
قلوب فرحانة.
يا صايم شهر رمضان هنيالك، بيوم الآخرة تنجيك أعمالك. يا بي لا تخلي تمس الناس أطوالك، سامح لو خطأ خلك بدنيانا برمضان الكريم.
محطات ثقافية.
ترى لو كنت مشرفا أو مسؤولا عن الثقافة العراقية ماذا كنت تفعل؟ سؤال يحمل في طياته أجوبة كثيرة، وجهناه إلى عدد من المثقفين العراقيين لنتعرف على تصوراتهم عن أبرز الخطوات المطلوب اتخاذها والعقبات المطلوب تذليلها في وجه الثقافة العراقية. هذا أولا لقاؤنا مع الشاعر مروان عادل.
لو كنت أنت مسؤول أو مشرف وعندك صلاحية أن توجه الثقافة العراقية بصورة عامة، كان سويت شنو الخطوات اللي تعتقد ضرورة أن تتخذها، وشنو الأمور اللي لازم يعني تصير؟
والله يعني بحساب بسيط، بمعادلة بسيطة، إنه الثقافة العراقية هي مو في شيء هجين ماكو مثله بالثقافات العالمية، الدول العربية والدول غير العربية. يعني ما حصلت في إصلاحات الثقافية الأخرى من تطور وازدهار حركة ثقافية بالطباعة بالحركة الثقافية، ما عندنا استحالة نحن نسويه هنا. يمكن أنا ما تسألني بمسألة إنه أقول لك بالتحديد ماذا سأفعل أو ماذا سيفعل الذي سيكون بهذا المكان، ممكن ما تستحضرني الفكرة الآلية بالضبط، لكن أنا أبشرك يعني إنه كل واحد أراد، لو أراد فعلا أن يعمل يخدم الثقافة سيستطيع بسهولة تامة، ليس هناك شيء صعب. يعني إحنا الثقافة موجودة والآليات موجودة والأمكنة موجودة والمشاريع موجودة والأحلام موجودة.
يعني تقديرك إذن هي ما هي أبرز العقبات التي تواجه الثقافة العراقية وما هو المطلوب القيام به؟
يعني من تأخذ كل شيء على حدة، يعني ماكو مشكلة بالمثقف نفسه ولا بالثقافة ولا بالسياسة ولا بالإدارة، الشهيات الإدارية لوزارة الثقافة ولا بوزارة الثقافة ولا بمؤسسة الدولة، كل واحد على حدة أخذ على صفحة تجي ما عنده مشكلة بالثقافة، وبالعكس هو منفتح ويريد، لكن يبدو أن الخلطة خلطت هؤلاء جميعا معا لنجعل نحرك الساحة ثقافيا. هنا المطب بنا وقاعدين.
إذن تعتقد يعني بحاجة إلى التنسيق؟ يعني
أنا أعتقد بس تنسيق، لأن حتى التيارات المتشددة خلينا نقول الدينية ستجد أنها تشجع الشعر وبالعكس وتبعث على الشعر وتحاول أن تستغل القصيدة وتستغل القصة وتستغل الرواية والمسرحية والسينما لما تريد، والمثقف لما يريد والصحفي لما يريد والمجتمع لما يريد، لكن هل هنالك إرادة واحدة تجمع كل هذه الإرادات؟ أعتقد هي مثل ما قلت حضرتك بالتنسيق يعني. بس
إيناس البدران قاصة وروائية ورئيسة منتدى نازك الملائكة الأدبي.
ست إيناس، لو كنت في هذه اللحظة مشرفة على الثقافة أو عندك الصلاحية أن توجهيها بالطريقة اللي ترديها، تقديرك شنو أبرز الخطوات اللي لازم تتخذيها؟
طبعا بداية المثقفين في كل مجتمع هم النخبة، النخبة التي تقود نحو المستقبل، النخبة التي تدرك أهمية الحريات بالنسبة للإنسان وتدافع عنها وتستدرج الإنسان العادي للتمتع بها. فبالتأكيد يعني المثقف هو قائد ورائد بشكل من الأشكال، ويستشرف المستقبل وفق معطيات الحاضر. فالمثقف والأديب والفنان، هذا الإنسان النادر الواعي، هذا الإنسان يجب أن يعامل معاملة بشكل خاص، يعني يتم الاهتمام به عن طريق دعمه ماديا ودعمه معنويا. احنا نلاحظ مع الأسف الكثير من فنانين ومبدعين ودبائنا وكتابنا ومثقفين إما ذهبوا إلى المنافي وإما في المنفى الداخلي وضاعوا بين الأزقة، بعضهم يموت حتى في الفنادق الغرف الرخيصة أو حتى بالشوارع، يعني وصلنا إلى هذا مع الأسف إلى هذا المستوى. أهم شيء أنا أهتم بمستوى المثقف، بوضعه المادي، أدعمه، أخصص له يعني أي مثقف مبدع وله تاريخ يعني في العطاء، أخصص له بالتأكيد دخل يضمن له وجهه، وهذا أولا. ثانيا كل مثقف أكيد يعني هاجسه واهتمامه الأول منصب على النشر، على عملية النشر. فهنا أنا إذا كنت يعني في موقع المسؤولية راح أهيئ له بالتأكيد كل أسباب وكل التسهيلات اللي تمكنه من أنه ينشر ويوصل مطبوعة إلى أبعد نقطة في البلد، لأنه الثقافة من حق الكل وهي ليست للنخبة. مسألة أيضا أخرى مهمة هي أهتم بتكريم المبدعين في حياتهم، يعني ما أنتظر أن المبدع يموت وبعدين أتذكره باحتفالية ولافتة سوداء، يعني هاي المسألة أكرم المبدع في حياته وأضمن له العيش بكرامة وأحتضن نتاجاته وإبداعاته.
في الحلقة القادمة نستكمل حديثنا مع القاصة إيناس البدران حول أهم الخطوات الواجب اتخاذها للنهوض بواقع الثقافة العراقية.
قلبي مو بالهين تلقى ولي قفنين، يا قلبي مو بالهين تلقى ولي قفنين، يخلص لك بأول يوم ويوم الثاني ما يبين، يخلص لك بأول يوم ويوم الثاني ما يبين.
فنون تشكيلية.
الفن هو نتاج القدرة الإبداعية للناس، حيث يتم تشكيل المواد لإيصال فكرة أو عاطفة أو صيغة ممتعة بصريا. وكلمة فن يمكن أن تحيل إلى الفنون البصرية والتي تتضمن الرسم والنحت والعمارة والتصوير الفوتوغرافي وفن الديكور والحرف، كما تستخدم كلمة فن بمعنى أكثر توسعا لتعني كل أشكال الفعل الإبداعي مثل الرقص والدراما والموسيقى، أو حتى لتصف المهارة في كل نشاط تقريبا، كما هو الحال عندما نقول فن صياغة الأفكار أو فن الإصغاء أو فن السفر إلى غير ذلك. هذا ويبقى مفهوم الفن وتعريفه موضوعا خاضعا للجدل والاختلافات، وليس هناك تصور واحد تم الاتفاق عليه بصورة نهائية حول الكلمة ومعانيها.
أرسل على أبو الفن لاب أبو الفن مراحا جن، ما اقدر اقول ان بغلتي بمهيجي والمن اقول ان
لسكوت احسن، لسكوت احسن يا ولد اسلم وامن، ارباب الفن خافيسيهو للظن، ارباب الفن خافيسيهو للظن.
يا ناس هل دمبك جي مرمر وحالي لهنانا وبس هاي هي عاد للتالي ما أنظم الشعر بعد لا لحن الحان ولا طارد بهالمنطرد واترك الميدان ولا أريد أتسمى أبد شاعر وفنان
لقاء البرنامج
قص ومترجم وروائي من مواليد محافظة واسط عام 1955 تخرج من كلية طب الأسنان عام 1978 ونال جائزة الدولة في الترجمة سنة 2000 هو الدكتور علي عبد الأمير صالح الذي التقيناه في برنامجنا للتعرف على بدايات اهتماماته الأدبية وكيف تبلورت وأهم محطات نشاطه الإبداعي
تكونت اهتماماتي الأدبية في منتصف السبعينات بعد أن شجعني أستاذي الناقد والشاعر حاتم الصقر أثناء دراسة الإعدادية على القراءة الأدبية ومطالعة القصص والروايات بدأت بالكتابة في منتصف سبعينات القرن العشرين بدأت بكتابة القصص القصيرة وقصص الأطفال وبعد ذلك تحولت إلى الترجمة فشرعت بترجمة الروايات ومن أهم الروايات التي ترجمتها رواية طب المنصفيح الكاتب الألماني غونتر غراس نشرت في بغداد سنة 2000 وكذلك رواية جبل السحر التي نشرت في بغداد أيضا للكاتب الألماني توماس مان نشرت في بغداد سنة 2007 أنا أترجم عن اللغة الإنجليزية كون دراستي باللغة الإنجليزية درست طب الأسنان باللغة الإنجليزية ولكنني بجهود شخصية طورت لغتي الأدبية واستطعت أن أستوعب عوالم الكتاب الأجانب من خلال ثقافتي العامة
مؤلفاتك أنت اللي كتبتها
أهم أعمالي السردية مجموعة قصصية صدرت في دمشق سنة 2000 تحمل عنوان الهولندي الطائر تضم 16 قصة قصيرة ورواية خميلة الأجنة صدرت في بيروت 2008 ورواية أرابيسك صدرت في عمان سنة 2009
تقدر تعطينا فكرة عامة عن أجواءها شنو كانت يعني عن شنو
رواية أرابيسك هي عبارة عن فانتازيا سردية حول تعلق طبيب أسنان بلغ 50 من عمره بجميلاته المريضات ولكنه في نهاية المطاف لا يستطيع أن يتزوج من أي منهن أما رواية خميلة الأجنة فهي احتجاج شاعري ضد بربرية النظام المقبور وحول معاناة شعبنا العراقي إبان سنوات الحصار وسنوات الحرب
مالي صحيت يمحوت جوانا
نبتعد عن بعضنا قليلا فما ذلك إلا خطوة لكي نعود ونلتقي من جديد وإذا كانت حلقتنا لهذا اليوم قد شرفت على الانتهاء فما هذا إلا لأن لنا موعدا معكم في الأسبوع المقبل لنقلب صفحات جديدة من ألوان ومحطات الثقافة العراقية وإلى ذلك الحين نودعكم وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة هي العراق الحر فن وبراعة شعر ثقافة وفن يا محر أخبار هي العراق الحر تقرح للأشعار